السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا كما ذكرنا حول الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وصل بنا الحديث، والإمام ابن القيم رحمه الله يعني أطال في هذا الباب نظرا لخطورته وكثرة الواقعين فيه، وهو باب الوسوسة في الطهارة. قال: ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه. ومن ذلك الوسواس في انتقاض الطهارة، إيه معنى انتقاض الطهارة؟ يعني أن الرجل تطهر، كان محدثا ثم تطهر، سواء كان محدثا حدث أكبر أو محدثا حدث أصغر، يبقى هو تطهر، أي أزال وصف الحدث عنه. يقول: لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبوره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا الحديث ده عجيب وغريب، حتى نقف على خطورة ما يفعله الشيطان. طبعا كما تعلمون إن الشيطان الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمه أعطاه من الإمكانيات والآليات ما ليس عندنا، فوصفه ربنا بقوله: إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترونه. ووصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبناء على ذلك من الاستطاع وليس من العجيب ومن الغريب أن تكون وأنت في الصلاة يأتي الشيطان ويأخذ شعرة من دبرك. فإن قال قائل: كيف يدخل تحت طي الملابس؟ ده سؤال لا يصدر إلا من ساذج. إذا كان يجري منك مجرى الدم ويراك هو وقبله من حيث لا ترونه، فكيف تستغرب هذا؟ يبقى بناء على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، يقول: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كلمة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي من شعر بهذا فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكما ذكرنا قبل ذلك مسألة يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس مقصودة بنصها فقط، بل إذا غلب على الظن أو تيقن أن خرج منه ريح أو خرج من إحليله شيء من البول يبقى ينصرف من الصلاة، أما مجرد شكوك وظنون وأوهام لا يعول على ذلك. ولفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس: لم تفعل كذا وقد فعله. يسأل أخونا عن رجل سمع صوتا وهو إماما أو مأموم، أما كونه مأموم فالأمر سهل ميسور، يخرج من الصلاة لازم، لا يسلم. مسألة إنسان ودي أخوانا مسألة مهمة، رجل مثلا يصلي صلاة وأراد أن يخرج منها، مسألة أن يسلم هذا ليس من دين الله، بمجرد عقد النية على الخروج بطل الصلاة، فيخرج وينصرف ويجدد الوضوء ويدخل في الصلاة، ولكن لا يبني على ما فات. لأن بحدثه أبطل ما فات.
واضحة؟
بحدثه إيه؟ أبطل ما فات. طيب لو كان مأموما نعم يخرج، ولكن هل يستخلف غيره أو لا يستخلف؟ قولين لأهل العلم، والصواب الاستخلاف. واضحة؟ نعم؟ ما احنا قلنا المأموم خلاص. طب لو كان إماما يخرج أيضا، ولكن يستخلف غيره أم لا يستخلف؟ قولين لأهل العلم، والصواب الاستخلاف. أما أنه يتم بعد أن أحدث، لا، هذا مخالف، لأن في هذه الحالة انتقض شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. لا يبني يبني، لأن الصلاة صحيحة حتى حدث الإمام. أي نعم، يصلي كل بمفرده، عند عدم الاستخلاف يصلي كل بمفرده. معي؟ لا، الأجر نحيه، الأجر إن شاء الله مأجور وتحسب للجميع يا جماعة. طيب لا يحسن الصلاة كيف؟ أصل دي أمر يا شيخ الله يبارك لك، شيخ أحمد ملوش وجود. خلاص يتركه، يصلون منفردين. ماشي، يصل. نعم. لا يكذب إنسان، ولو كلمه قاله تقدم الإمام لا بأس، لأنه في هذه الحالة خرج من الصلاة، فيشرع له أن يتكلم بأي كلام. أتم صلاتكم وخلاص كالسفري. واضح يا أخوانا؟ طيب، قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن يمضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال هذا من الماء الذي نضحه، لما روى أبو داود عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم المسفيان: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم نضح فرده، وكان ابن عمر ينضح فرده حتى يبل سراويله. عندكم الحديث الثاني سنده إيه؟ اللي هو رأيت بال ثم نضح فرده، والذي قبلهم صحيح. ولكن يا أخوانا هذا لمن خاف على نفسه الوسوسة، أما من كان أمره يعني طبيعي شأنه شأن البشر فليس ثم داع لمثل هذا. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعض الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه. انتبه، إذا بال، يبقى إذن أصبح في هنا دواعي الوسوسة، دواعي الوسوسة، فحتى يقطع هذا الداعي وهذا الوسواس ينضح فرجه. معنى كلمة ينضح يعني يأخذ شيئا قليلا من الماء وينضح داخل السروال وليس خارج. واضحة؟ وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: قله عنه. فأعاد عليه المسألة قال: استدره، لا أبل لك، قله عنه، يعني لا تنشغل بذلك، لا تنشغل بذلك. ومن هذا أي من الوسواس ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهي 10 أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجوع والحشو والإصابة والدرجة والدرجة. دي كلها أشياء يفعلها بعض أهل الوسواس، وليست من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، فيسلته يعني بذلك ذكر الرجل، وهذا يتسبب أمراض كثيرة جدا لمن اعتاد على ذلك، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. وهذا الحديث لا يصح. وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع، رواه سعيد عنه، وأيضا لا يصح. قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة ليستخرج الفضلة، وكذلك القفز، يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى يقعد، والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا، والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء، والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها، والعصابة يعصبه بخرقة، والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة، والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار. كل هذا من البدع، كل هذا من البدع في دين الله، وليس من دين الله شيء، لا من قليل ومن كثير. بل إذا تيقن الإنسان أنه بعد أن يقضي حالته ينزل منه البول أو لا يتحكم في البول، ده له سلس البول، له حكمه سيأتي بعد قليل. أما مثل هذه الأمور يفعلها الإنسان هذا ليس من دين الله. وأرجو أن تتذكروا لما بدأنا في هذا الباب ولما بدأ به الإمام ابن القيم، قلنا إن مكمن الخطر في هذا الباب أن أهل الوسواس سموا الأمور بغير أسمائها الحقيقية، سموا الوسواس والتنطع سموه احتياطا في دين الله، وكما قلنا لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصح الحديث. قال: والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته ضر. نعم، يعني طول ما أنت بتسلت طول ما يجي بول، ده ناهيك عن المرض الذي يتولد من جراء ذلك. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به بما عوفي منه من لها عنه. طبعا ربنا يعافيكم، رأيت بعيني مثل هذا، واخد بالك؟ قل أن يصلي جماعة إن سبقها بدخول الحمام، قل. يعني مثلا جاء وقت الصلاة وجاء هو إلى المسجد، هذا رأيناه بأعيننا، قبل الصلاة مثلا بربع ساعة أو نصف ساعة، لا لا يلحق الجماعة من وقوفه في الحمام وتطبيق هذه الأشياء، هذا ليس من دين الله. حتى تعلموا إخواني خطورة الجهل بالشرع، أدي الثمرة، خطورة الجهل بالشريعة. يقول: قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، اكتب عندك أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، وألا نستنجي بروث ولا بعظم. أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستنجي بروث ولا بعظم. كذا انتهى الحديث. اكتب عندك القاعدة هذه، دايما احنا ملناها كثير، ولكن لا بأس بكتابتها في كل ما تأتي، في كل موطن يأتي مناسبتها حتى ترسخ في الأذهان، وهي: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. أعيد: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ثبت يا شيخ أحمد، ثبت، أسمعني. أحسنت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأشياء مع وجود المقتضي لفعل، يعني الحامل على الفعل، وما فيش موانع. طيب، يبقى الترك هو السنة والفعل هو الايه؟ البدعة. واضح يا شيخ إبراهيم؟ خدوا بالكم، دي اسمها ايه؟ ضابط السنة التركية، ويستدل بها كما يستدل بالسنة الفعلية سواء بسواء. يقول: فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ ذلك عايد على ايه؟ ها؟ على 10 أشياء التي يفعلها الموسوس بعد أن يتبول. بلى، علم المستحاضة أن تتلدم، تتلدم أي تضع شيئا من القماش على المحل وتربطه في وسطها حتى لا ينزل الدم. وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. ولكن العلماء قالوا إيه؟ ركزوا معي في المسألة دي. قالوا إن هنا القياس مع الفارق. ليه؟ لأن أمر المستحاضة أن تتلجم خشية أن ينزل الدم فيلوث الحصير، لأن المستحاضة عرق العازل بينتقض وينطفئ فيبدأ ينزل الدم بغزارة، فإن تركت نفسها هكذا سينزل الدم ويلوث المسجد. واخد بالك؟ طيب من به سلس بول؟ لا، مسألة التلجم والتحفظ فيها مشقة شديدة، واخد بالك؟ وليس عليه ذلك إلا إذا غلب على الظن أن البول ينزل منه باستمرار. وطبعا هنا مع التقنية الحديثة ربنا يعافينا وإياكم يوجد كثير من الأدوات توضع في إحليل الرجل من خلالها ينزل البول ولا يؤثر على شيء من إيه؟ من ملابسه. فمسألة التحفظ لمن به سلس بول ليست قياسا صحيحا على المستحاضة. ليه؟ لأن العلة فيهم غير إيه؟ غير واحدة. طيب، ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنفية السمحة فشدد فيها هؤلاء موضوع الطهارة والوسواس في الطهارة من المباحث المهمة خاصة عند عامة الناس، وأرجو أن تشدد فيها بعد أن تتقنها علميا. وما تنسوش لما احنا تكلمنا عن ضاء الوسوسة حكمها بعد الفراغ من العمل وفي أثناء العمل، فاكرين التقسيمة اللي احنا شرحناها ملناها عليكم؟ فاكرينها يعمل؟ طيب، يقول فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه. فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قال قلت بلى. قال فهذه بهذه. فاكرين طهارة ذيل المرأة كيف تتم يا أحمد؟ يعني أصابه نجاسة والنجاسة إيه؟ رطبة. لا، رطبة ثم مرت على إيه؟ جاف، طهرت. ولو بقي أثر النجاسة في ذيل ثوبه هو ده الشرع. فإذا تكلفت المرأة وغسلت ذيل ثوبها مبتدعة. أنتم معايا مشايخ؟ يعني هي جاي من بيت وهي مشي مرت على بول حمار، كويس، فأصاب بول الحمار ذيل ثوبها وخلاص ولبسة مثلا قماش يعني إيه يستقبل الماء، فتغير ذيل الثوب بالماء والماء واضح. بعد ذلك بعد بول الحمار جاءت أرض صلبة وخبلت بها تراب أو أسفلت أو مشكلات، وقع ذيل الثوب على هذه الأرض الصلبة طهر. طب يا عم ده لسه أثر البول موجود، طهر يلطهر. فإذا دخلت المرأة وأرادت أن تغسل ذيل ثوبها ابتدعت في دين الله، لها أن تغسله تنظفه، أما أن تغسله من أجل الطهارة لا، هو الطهر. ولعلكم أيضا تذكرون طهارة النعل إن كان به قذر، كيف يا مجاهد؟ النعل أن يدلكه في الأرض كم مرة؟ 3 ولا 4 ولا 10 مرة واحدة. تتخيل بقى إن النعل فيه نتوءات وفي أشياء عميقة وأشياء بارزة، يبقى لما أجي أدلكه سيذهب كل القذر اللي فيه أم يبقى شيء؟ وهي دي الطهارة. أنتم معايا يا مشايخ؟ ما هو ده الدين. يعني معنى ذلك لو أن إنسانا قلب نعله وأتى بعصاة وبدأ يرفع القذارة التي بين النتوءات، ها، ابتدع في دين الله. أنتم معايا يا مشايخ؟ هي دي الطهارة وهو ده الأمر به الشرع. فكون أن الإنسان يحتاط على هذا الفعل، ها، ابتدع، لأن قلنا لا احتياط على أفعال النبي صلى الله عليه وآله. تفضل.
إذا لم يأتي مكان جاف يعني بعد
يستحيل. اذكر مثال. كويس، ماله الشتاء؟ كويس، هل كل طريق الشتاء الطين كلها نجاسة ولا في بعضها نجاسة وبعضها طهارة؟ خلاص خلي الشارع كله نجس، كله مليان حمير وبالوا فيه. وهي دخلت عتبة الجامع، عتبة الجامع مالها؟ خلاص راح كل شيء. ها معايا مشايخ؟ الأحكام دي لابد أن يعلمها الناس، لابد أن يعلمها الناس حتى يعلموا يسر شريعة الإسلام. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال أليس بعدها طريق أطيب من كلمة فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ إيه أنهم يمشون حفاة والطريق ممكنة فيها وفيها وفيها. طيب أنا ممكن يصيب قدمي شيء من النجاسة، طب جاء بعدها طهر، انتهى الأمر على ذلك. وقال عبد الله بن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ موطئ. ومن أجل هذا في مسألة كثيرة بتصار، وهي إيه؟ حكم وقع وقوع النجاسة على البدن بعد الطهارة ليس لها علاقة بنقض الوضوء خالص. ما فيش علاقة يا أخوانا بين إصابة النجاسة البدن أو الثوب وانتقاض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء وقوع النجاسة على البدن، لا، دي مسألة ودي مسألة أخرى خالص ليس لها علاقة. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. طبعا طين المطر فيه إيه؟ فيه وفيه، يبقى دخل وطبعا تخيل بقى ماشي طبعا حافي، شوف بقى كيف يتكون وضع الرجلين مع الطين، ثم دخل المسجد لأن المسجد لم يكن فيه إيه؟ فرش، ولكن كانت الإيه؟ الحصبة، صلى بالناس ولم يغسل رجليه، وهو علي رضي الله عنه. وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العذرة، العذرة العذرة أي روث، الروث النجس، العذرة الروث النجس، ولكن عند الإطلاق هنا يطلق بها عذرة الآدمي، عذرة الآدمي، وعذرة الآدمي مالها؟ نجس، بعكس إيه؟ عذرة ما يؤكل لحمه. أنت متخيل الحكم ده؟ يعني عذرة البهيمة طاهرة وعذرتك نجسة، فاعرف قدرك. صح يا مشايخ ولا؟ سبحان الله، شيء عجيب. يعني كموسى بولها وعذرتها طاهرة، وأنت أيها الآدمي صاحب الأنف الشامخ بولك وعذرتك نجسة، عشان نعرف قدرنا كويس. ده بإجماع، ده مش كده وبس، ده اسمع كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ومن قال أن روث ما يؤكل لحمه نجس فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. ها خير، يعني واحد يقول لك روث النعجة نجس، دليلك جهل عدم العلم، ودي مسألة ما فيش فيها نزاع من أهل العلم. طيب، كل هذه المسائل يا أخوانا الله يبارك فيكم أرجو أن تذكر لبيان سماحة الدين ويسره، ولكن قياسا على الشرع السابق. وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العذرة قال إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. يبقى القدم الذي أصاب شيئا من العذرة يغسل فقط حتى يذهب أثرها وانتهى الأمر على ذلك. أما أنا بقى أتوضأ من جديد، من قال هذا؟ وقال حفص أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابه، فقال عبد الله لا تفعل، فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا. فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. طبعا كما تعلمون ودي بنركز عليها دايما، أفعال الصحابة في مثل هذه الأمور التعبدية ما فعلوها اعتباطا، ولكن فعلوها إيه؟ اتباعا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل مثلا لما واحد زي أنس بن مالك يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كظله، أبعد ذلك نقول أنس فعل فعل ابتدع؟ هذا والله عين الافتئات على أنس بن مالك، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك أبو هريرة، وكذلك جل الصحابة. عشان كده دائما بنقول عليك بهدي السلف الصحابة رضوان الله عليه. وقال أبو الشعثاء كان ابن عمر يمشي بمنى في الفروس والدماء اليابسة حافيا، ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. الفروس اللي هي ما يخرج من الذبيحة بعد ذبحها، والدماء اللي هي دماء الذبيحة. وقال عمران بن حضير كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاهن ويقول ما هذه إلا سوداد، ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. نعم، في الروس دي نسخة، ولكن أضبطها على ما سمعته مني في الفروسي. وقال عاصم الأحول أتينا أبا العلي فدعونا بوضوء فقال ما لكم ألستم متوضئين؟ قلنا بلى، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. قال هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا لا. فقال فكيف بأشد من هذه الأقذار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. يعني مثلا خليك معايا كده، عذرت أو روثت حمار جفت وأصبحت يابسة، فوطأها حمار فتحولت إلى فتات، هبت ريح أطارتها، بقدر الله قبلتك الريح في وجهك وأنت ذو لحية كثيفة، ذرات الروث دي طرحت فين؟ ما هي في لحيتك، ومع ذلك لا أثر لها باتفاق أهلها. انظروا إخواني حتى نعلم عظمة الشريعة ويسريها، وحتى نعلم خطورة التنطع والابتداع في دين الله عز وجل. ومن ذلك الخف والحذاء، إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأه دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. خليكم معايا كده، أنا دلوقتي ماشي في الطريق، أنا بس عاوز أوصلك، ركز معايا عبدالله، أريد أن أصل أنا وأنت إلى خطورة الاحتياط على دين الله أو على سنة رسوله. ومتى أحتاط؟ أنا ماشي في الطريق كويس، ووطأت بنعلي قذر عذرة آدمي، وأنا في الطريق حان وقت الصلاة، والموقف الذي أنا فيه يخول لي أن أصلي بنعلي، والصلاة بالنعلين سنة سنة. طيب، فأنا بصيت في أسفل النعل وجدته فيه إيه؟ عذرة، أعمل إيه؟ دلك واحد كويس؟ طيب، دلكته دلك طهر أم لم يطهر؟ فلما أردت أن أصلي قلت احتياط أنزعه، هو ده التنطع، فهمت؟ هو ده الإيه التنطع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا احتياط على فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل.
حتى لو هو دلك دلك واحد وبرد يعني مسعى
كده ولا أي شيء، ما هو أصل دلك واحدة مهما كانت شديدة لن تذهب أثر النجاسة، لن يذهب أثر النجاسة من النعل إلا بالإيه؟ بالغسل. اغسله بقى في مية وهات فرشة وشغلان حتى تذهب أثر النجاسة. إحنا بنتكلم عليه دلوقتي على الطهارة الشرعية، الطهارة الشرعية يعني مسح الرأس مدبر ومقبل. ها، هل يستطيع أحد أن يجزم أن بالكفين مسح جميع الرأس؟ طب ممكن تلاقي واحد مثلا صوابعه عامله كده بخلقة الله في أحسن تقويم، وتاني عامله كده، فلما يجي يمسح ها هيمس كل الرأس، ومع ذلك هي دي الطهارة الشرعية. عايزين نفرق بين الطهارة الشرعية التي تجزئ على العمل الذي يشترط فيه الطهارة، لابد أن نعي ذلك. طيب، يقول ومن ذلك الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية إجزاء الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك خلعت فخلعنا. شوف مدى الامتثال، هي ديت إخواننا اللي عزمت رب عليها أنا وانت، رأيناك خلعت فخلع، بس هو ده القضية كلها عندي. القضية عندي إيه؟ أن يبلغني النص أن النبي فعل أو أمر أو أقر، ده اللي يهمني. أما بعد ذلك أسأل عن علة الحكم، هب أن العلة خفية. رأيناك خلعت إيه فخلع، إيه كل القضية. هو صلى منتعل صلى الله عليه وسلم، فصلى الصحابة وراءه منتعلون، وفي أثناء الصلاة نزع عليه ووضعها عن شمال، فنزع الصحابة نعاله ووضعوها عن شمائله، أدخل فسأله، قالوا: القضية عندنا رأيناك خلعت فخلع. هو ده الامتثال، وهي دي التربية، وهذا هو الاتباع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. في هنا مسألة، وهي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أتاه، ركزوا معي، ركز معي هنا، جبريل أتاه بعد أن قضى شيئا من الصلاة أم قبل أن يشرع في الصلاة؟ وهو بيصلي يعني صلى شيء، صلى شيء، وكان النعل فيه خبث ولا ما فيش فيه؟ ومع ذلك لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لم يعد، بنى عليه، يبقى صحيح. العلماء بقى إيه؟ مسكوا هذا الحديث وأخذ منه قاعدة حري بنا أن نعلم، وهي أن من صلى في ثوب به نجاسة ولم يعلم بها أو كان يعلم بها ثم نسيها ولم يتذكر إلا بعد الفراغ فصلاته صحيحة. معايا أبو رشد؟ معايا مشايخ؟ من صلى صلاة وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها أو كان يعلم بها ثم نسيها ولم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لحظة واحدة، صلاته إيه؟ صحيحة. يبقى هو بعد ما سلم وكان إمام بالناس ويصلي خلفه الآلاف، بعد أن فتل من صلاته إذا بعذرة ابنه على ثوبه، ظهر وضوح الشمس، صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. طيب، كان يعلم نجاسة ولكن لما شرع في الصلاة نسيه وما تذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، صلاته صحيحة، وهذا لا نزاع فيه. والدليل حديث أبي سعيد. وجه الاستدلال من الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما صلاه وفي نعله إيه؟ أذى وقبر. طيب، مسألة: ما الحكم الشرعي لو أنه رأى النجاسة أثناء الصلاة أو تذكر النجاسة أثناء الصلاة؟ كنت عاوز تسأل عن كده؟ وانت صح؟ طب الحمد لله، دهقتنا إن شاء الله بالتفصيل كلام ماتع للعلامة العثيمين في الشرح الممتع، ولكن تقريبا بعد سنة ولا حاجة. العلامة العثيمين وجمهور أهل العلم قالوا لابد أن يتخلص من النجاسة، لازم. طيب لو كانت النجاسة في العمامة أو القلنسوة سهل، مظبوط كده. الإشكال فين بقى؟ لو لا مش في الثوب، الإشكال فين؟ لو كان النجاسة في ثوب إن نزعه بدت العورة، هو ده الإشكال. ما هو افترض مثلا أنا لابس فانيلا وتحت الفانيلا السروال والنجاسة في الثوب على الزوكة رجال، قمت قلع وخلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ وانتهى الأمر على ذلك وأتم صلاتي، مش في إشكال أبدا معايا اخواننا كده. لكن الإشكال فين؟ كما قال شيخنا المبارك العثيمين، الإشكال لو كانت النجاسة في ثوب إن نزعها بدت العورة، ظهور العورة في الصلاة ماله؟ مبطل للصلاة. ففي هذه الحالة قال الشيخ المبارك يخرج من الصلاة، لازم يخرج من الصلاة، لأنه بين أمرين، كلا الأمرين ماله؟ مبطل للصلاة. واضح يا إخوان المسائل دي؟ تفضل. خبث. نعم.
ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مر على فرض أو على أرض صلاة؟
لا. لا مش كده. في فرق إن أنا أمر على أرض صلباء وفيه نجاسة في النعل فلما مررت طهرت، وفي فرق إن أنا أمر وما عنديش ما فيش في دماغي إن النعل بتاعي فيه أذى وقدر. ثم هذا موطن تشريع. موطن تشريع. أكمل يا إخوان؟ تفضل. لا بواحدة يدوكم مرة واحدة، توقع في بعض الروايات مرة واحدة. ماشي يا اخوانا. ماشي. انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ انا لا اريد ان نتوسع لان احنا في درس غسل الاخوان. قلنا النجاسة شرط ايجاد، شرط ترك، والوضوء شرط ايه؟ ايجاد. معايا مشايخ؟ اكمل كلامي؟ ايوه يا احمد. نعم يا ولد. صلونا ايه؟ لا هذا ليس من السنة إلا إذا خشي عليها من الضياع ولم يجد مكان يحتفظ به. معايا؟ ولكن السنة أن يصلي الإنسان بالنعل، ولكن المسجد لم يكن فيه فرش ولا بسط. معايا يا مشايخ؟ طيب.
يعني شرط الترك هنا إذا تذكروا بعد الصلاة صلاة الصلاة.
قلنا شرط الترك في الصلوات إن تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة، بعكس شرط الإيجاد. معايا يا شيخ؟ تفضل.
شرط طهارات النعل اللي هو يدلك النعل
مرة واحدة. نعم.
ممكن يقول ما قلتش النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك دي وإنما مش يعني.
طيب لحظة بس، أصلا فهمي تقيل شوي. فلا لا لو لا بصدق فأرجو يعني إيه افصح عما في نفسك يا مشايخ. إحنا جايين هنا لنتعلم فرجاء، وكان ده بشدد عليه، لا تخبئ شيك ولا تستحي من احد، كلنا ما بنعرفش حاجه. فافصح عما في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جاء نص الحديث هم. قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فان راى خبثا. طيب قلب النعل ولم يرى خبثا، خلاص. فان راى خبثا فليمسحه بالارض، فليمسحه بالأرض. أصل المسح مرة واحدة، ماشي يا محمود؟ ثم ليصلي فيهم. إيه الإشكال عندك؟
نقول يعني
تفضل. صلى الله عليه وسلم
لما أتقول بيه هو لا يعلم يعني مثلا ما بلكش الكوف بتاعه دليل على إن جبريل بلغه يعني.
أيوه طبعا، ما هو جبريل أبلغه ومن أجل هذا أخذنا الحكم الشرعي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمم الحكم الشرعي. إيه الحكم الشرعي؟ إذا جاء أحدكم إلى المسجد وأراد أن يصلي في نعله فالإيه؟ فليقلبهما. طب مسألة أنا جاي إلى المسجد ولبس النعل وجيت على باب المسجد قلت لن أنزع، المسجد كله حصر، هصلي بالنعلين، كويس كده، أعمل إيه؟ نص الشرع إيه؟ فليقلبهما. طيب أنا أتيت إلى المسجد حافي، هل من السنة أقلب رجلي؟ أحسنتم. شفت الأحكام الشرعية عاملة زي، مع أن احتمالية وجود القذر في باطن الرجلين إيه قائمة، ولكن لما مرت على جزء من الطهارة إيه طهرتها بعكس النعلين، دية غير دية. مفهوم يا مشايخ؟ اتفهمت الأحكام دي؟ نعم.
إذا لم يقلب النعلين وينظر فيهم
لا أخطأ، خالف السنة، خالف السنة وقصر هنا. نعم إن كان في النعلين نجاسة في الصلاة باطلة، لأنه ما تمر بالأمر الشرعي. تفضل. لا، أصل المسح إيه مرة واحدة بس، فمن أخرجنا عن الأصل يلزمه الدليل. طيب نرجع للكتاب يا أخوانا. وتأويل ذلك مظبوط كده على ما يستقذر من مخاطل أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه. أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها، أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله القراها، لأن عندنا المخاط والبصاق ليس بنجس، وخبالك عشان كده احنا قلنا ما يخرج من مخارج الآدمي من عدى السبيلين ليس بنجس. تاني، ما يخرج من مخارج الآدمي عدى السبيلين ليس بنجس، فإن خرج الدم من فمك أو من أنفك أو من أذنك فليس بنجس، وإن جرح جسدك وخرج منه الدم ليس بنجس ولا يؤثر على الوضوء. أما إذا خرج الدم من أحد السبيلين فهو إيه؟ نجس وينقض الوضوء ما لم يكن الرجل عليلا. طيب الرابع، روى الدارقطني في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد. هذا الحديث سنده ضعيف فلا نتكلم فيه، ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار بل أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاث، وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. بناء على ذلك ذيل المرأة يؤخذ من هذا أنه لابد أن يكون ثياب المرأة ماله طويل، ومسألة الثوب قصير وترتدي جوربا ما صنعنا شيئا، لأن الجورب لا يخرج عن احتمالين، إما أن يكون شافا فيظهر لون الجلد ويكون مثيرا أكثر من ظهور لون الجلد، صحيح؟ الأمر الثاني أن يكون ضيقا فيظهر حجم القدمين، مضبوط؟ يبقى في كلا الحالات يجب على المرأة أن تطيل ذيل ثوبه. هذه هي السنة التي ينبغي أن نلفت أنظار نساءنا إليه، أنظار نسائنا إليه. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قلنا أقصى حاجة ما بعده اللي هي إيه؟ عتبة الجامع أو عتبة البيت. طيب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. ولسه قلناها أن المرأة لو غسلت ذيل ثوبها من أثار النجاسة بعد أن أصابه اليابس ابتدعت في دين الله عز وجل. وفرق بين أن تغسل تنظفا وبين أن تغسل إيه تطهرا. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ تفضل. هذا يزال من المسجد فقط. أحسنت، مظبوط. نعم، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو الله يبارك فيكم عندما ترجع لبيتك إن شاء الله مأجور أن تعيد القراءة في هذا المبحث بشيء من التؤدة والإتقان، لأن كل البلايا من هذا الباب.